الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز الركعتين قبل المغرب. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية: إلا قليل. قال: رواه البخاري وأحمد. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. والحديث رواه مسلم وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بصلاة المغرب، وقد عرفنا أنه رحمه الله ممن يذهب إلى أن للمغرب وقتين: وقت عند غروب الشمس، ووقت آخر يكون بعد ذلك إلى قبيل أن يغرب الشفق، إلى قبيل غروب الشفق، كل ذلك وقت للمغرب. وقد عرفنا الخلاف بين أئمة الإسلام في مسألة وقت صلاة المغرب: أهو وقت واحد أم وقتان؟ وقد ساق المصنف الأحاديث التي تدل على ما ذهب إليه كل فريق، وترجح عنده رأي من يقول إن للمغرب وقتين، ذلك من خلال صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال أمور شرعت من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأمور أنه أمر إذا حضر العشاء والمغرب فليبدأ بالعشاء، ولا يتعجل من يتعشى لأداء الصلاة، وينبغي له أن يأخذ حظه من الطعام ثم بعد ذلك يقوم إلى الصلاة. هذا من الدليل الذي يؤكد ويرجح أن للمغرب وقتين، حيث يبدأ الناس أداء صلاة المغرب بعد الفراغ من الطعام، وهذا يتعارض أو هذا لا يتفق مع أداء الصلاة عند غروب الشمس. الأمر الثاني ما ذكره في هذا الباب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة، وهذا يشعر بأنهم كانوا يؤخرون صلاة المغرب قليلا، وهو يدل على أن للمغرب أكثر من وقت، لها وقتين. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة، يعني الأمر لم يقتصر فقط على الطعام وإنما ألحق الفقهاء ذلك. ولو سئل سائل ما الدليل على إلحاق الفقهاء هذه القضايا قالوا ألحقوا بتأخير الصلاة بتناول الطعام كل ما يترتب عليه تشويش الخاطر. نعم، ما الدليل على ذلك؟ ها، الدليل هو الخشوع ولا الدليل هو القياس؟ ها، دليلهم في هذا هو القياس، لأنه قال لنا بجامع ذهاب الخشوع، وقول الفقهاء أو الأصوليين بجامع كذا، ماذا يقصدون بكلمة بجامع؟ يقصدون بها العلة. أحسنت، يقصدون بها العلة، فهم يقولون كل ما يشوش الخاطر يقاس على الطعام في تأخير صلاة المغرب بجامع ذهاب الخشوع في كل، هكذا يجرى القياس، هكذا يجرى القياس. قالوا نقيس كل ما يشوش الخاطر، نقيسه على ماذا؟ على الطعام، لأن الطعام منصوص عليه، والقياس كما يقول علماء الوصول الحاق فرع بأصل بجامع أو لعلة قائمة بينهما، بجامع علة قائمة بينهما. فهنا عندنا الأصل وهو تأخير الصلاة بسبب الطعام، والفرع هو كل ما يشوش على الإنسان في صلاته، والعلة هي ذهاب الخشوع، العلة هي ذهاب الخشوع. قال وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة. وقوله يعني صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر العشاء ووضع إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم، نحن نعرف أن المراد بالعشاء أو بالعشاء هنا، ما المراد بالعشاء؟ صلاة المغرب، لكن أطلق عليها وصف العشاء، وصف العشاء أطلق عليها وصف العشاء، وقيل إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم. ماذا يوجد بين كلمة عشاء وعشاء؟ هذا ما يسمى عند العلماء البلاغة بماذا؟ يسمى بالجناس. الجناس التام ولا الناقص؟ تام ولا ناقص؟ الجناس ناقص هنا، لأن عشاء وعشاء الاختلاف في إيش؟ في الشكل، اختلاف في الشكل، العشاء بفتح العين والعشاء بكسر الايه؟ بكسر العين، وهذا من الجناس الناقص. والجناس عند علماء البلاغة هو أن تأتي بكلمتين متحدتين في الرسم والشكل والنطق مختلفتين في المعنى فالعشاء المراد به صلاة المغرب، والعشاء المراد به الطعام الذي يؤكل في وقت العشي، فكان هذا من الجناس. وهذا الجناس كما هو معلوم من المحسنات اللفظية، من أي الأبواب هو؟ هل هو من باب البيان ولا من باب البديع ولا من باب المعاني؟ ها، من باب البديع، هو من باب البديع في علوم اللغة. قال: ووضع عشاء أحدكم، والخطاب هنا لا اعتبار له، فإنه يشمل كل إنسان، سواء كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ووجه إليه الخطاب أو لم يكن، ها؟ وإنما استخدم ذلك. قال: ووضع عشاء أحدكم، دليل على اعتبار الحضور الحقيقي. ونحن قلنا أيضا هنا الضمير في قوله أو أحدكم، هذا الخطاب هنا ليس له مفهوم، الخطاب هنا ليس له مفهوم، لأن ظاهره أن الإنسان لا يقدم إلا العشاء الذي هو خاص به، ها، والذي يملكه. لكن لو أن إنسانا قدم له العشاء أيفعل ذلك أو لا؟ ها، يقدم العشاء ولا لا ينطبق عليه الحكم؟ ولذلك نحن قلنا الخطاب هنا لا اعتبار له، ها. لكن لا أدري في الحقيقة ما هو مذهب ابن حزم، لأنه في مثل هذه الأمور يفرق بين القضايا على اعتبار أن النص خاص، حيث يعني قيد الحكم بقوله عشاء أحدكم. لكن لو قدم العشاء من قبل آخر، من قبل إنسان آخر لشخص في وقت صلاة المغرب أو العشاء، هل ينطبق عليه هذا الحكم أو لا؟ هذه مسألة ينبغي أن تنظر عند أهل الظاهر. قال: وضع عشاء أحدكم، يقول دليل على اعتبار الحضور الحقيقي. إيش معنى دليل على اعتبار الحضور الحقيقي؟ يعني لا بد من أن يكون العشاء موجودا. أما إن كنا، هل يعني إذا كان مثلا إنسان قيل له الطعام جاهز وهو لا يزال في المطبخ وحان وقت الصلاة، أينطبق عليه هذا الحكم أو لا؟ الظاهر حسب ما يقول هنا إن الحضور الحقيقي لا بد منه فلا ينطبق، ها. وإن كان يقول هنا: ومن نظر إلى المعنى من أهل القياس لا يقصر الحكم على الحضور، بل يقول به عند وجود المعنى، يقول به عند إيه؟ يعني ما دام الطعام مهيئا، سواء أحضر من المطبخ أو لم يحضر، وضع بين يديه أو لا يزال في صحافه وقدوره، فالحكم إيش؟ واحد عند من نظر إلى العلة، عند من نظر إلى العلة وأخذ الحكم بالقياس. أما من يقوله بالظاهر فيفرق بين الأمرين ولا يطبق عليهما حكما واحدا. هذا معنى قوله: ومن نظر إلى المعنى من أهل القياس لا يقصر الحكم على الحضور، بل يقول به عند وجود المعنى، وهو التشوق إلى الطعام. يقول: ولا شك أن حضور الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال به والتطلع عليه، ويمكن أن يكون الشارع قد اعتبر هذه الزيادة في تقديم الطعام، ولذلك الحكم يختلف بين المتشوق إلى الطعام وبين من حضر بين يديه الطعام. قال: وقد تقرر في الأصول أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى. وقد تقرر في الأصول، يعني عند علماء الأصول، أن محل النص، يعني أن الحكم إذا تعلق بوصف، إذا اشتمل على وصف، وهو الذي يعبرون عنه بقولهم إذا تعلق بوصف يمكن أن يكون معتبرا، يعني هذا الوصف إذا كان مقصودا للشارع فالحكم يعلق به. وهذه العبارة يقولها الأصوليون بمعنى آخر، يقولون تعليق الحكم على وصف مشعر بعلية ذلك الحكم، تعليق الحكم على وصف، عليكم السلام، إذا علق الحكم على وصف كأن يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فعلق الحكم على وصف الإيه؟ على وصف الإيمان. فإذا تكون العلة في الحكم هي الإيمان، ولذلك غير المؤمن لا ينطبق عليه هذا الحكم. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء، وإيه؟ وإيش الحديث؟ إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم، إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم. يقولون تعليق الحكم بوضع العشاء، وضع العشاء هذا يعني وصف معتبر، وصف معتبر يعني له اعتباره، ولذلك يعلق الحكم عليه ويفرق في الحكم بين ما وضع وبين ما إيه؟ ما لم يوضع. هذا معنى قوله هنا قال ولا شك أن حضور الطعام مؤثر من زيادة الاشتغال به والتطلع إليه، ويمكن أن يكون الشارع قد اعتبر هذه الزيادة في تقديم الطعام. وقد تقرر في الأصول أن محل النص يعني أن الحكم إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى، يعني هذا الوصف لا ينبغي أن نلغيه وأن لا نعتبره، بل ينبغي أن يكون مؤثرا بوجوده وعدمه. قال ابن دقيق العيد إنه لا يبعد إلحاق ما كان متيسر الحضور من إيه؟ عن قرب بالحاضر، يعني إذا كان الطعام مجهز إلا أنه ليس على المائدة لكنه في الصحاف وفي القدور يلحق به، هذا ما قاله ابن دقيق العيد. ثم قال باب وجوب باب جواز الركعتين قبل المغرب. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس، يعني إذا فرغ من الأذان قام ناس من أصحاب النبي، وإلا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي والمؤذن يؤذن. ولذلك فسر قوله كان إذا قام المؤذن يعني إذا أذن أي إذا فرغ من أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من الناس أنهم إذا سمعوا الأذان أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا ختم الأذان أذاناه، ختم المؤذن أذاناه يقول الواحد اللهم، أو قبل ذلك يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الإبراهيمية، لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة. وقد علمنا إياها بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإن من دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد وجبت له شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يشتغل وقت الأذان بغير الأذان وسماع الأذان وترديد ما يردده المؤذن وما يقوله، لأن في ذلك يعني خيرا، لأن في ذلك خيرا كثيرا. قال حتى ولو تحية المسجد إذا دخل والمؤذن يؤذن ينتظر حتى يفرغ من الأذان ثم يصلي بعد ذلك تحية المسجد. لا، قال إذا كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري، أي يبادرون إلى السواري كي يجعلوها سترة لهم، وهذه سنة من السنن، ينبغي لمن أراد أن يصلي فليتخذ سترة ويبادر إلى سواري المسجد ليجعلها سترة بين يديه يصلي إليها كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، يعني قبل أن تصلى صلاة المغرب، أي بين الأذان والإقامة. ولا ينبغي لأحد أن يفهم من هذا أنهم كانوا يصلون قبل أذان المغرب، لأن الصلاة قبل أذان المغرب هي الأوقات المنهي عنها، من الأوقات المنهي عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان يعني قبل الغروب بعد صلاة العصر ويتوقف عن الصلاة حتى تغرب الشمس. والمراد هنا في قوله قبل المغرب يعني قبل إقامة الصلاة وبعد أذان المغرب. قال ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني من الوقت الطويل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى صلاة المغرب، لكنه إذا رأى هؤلاء يصلون يعني انتظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم. وهذا أيضا من الأدلة التي ساقها المجد بن تيمية رحمه الله ليبين أن للمغرب أكثر من إيه؟ من وقت. قال وفي رواية إلا قليل. قال رواه أحمد والبخاري. وهنا يعني ملاحظة، نحن نعرف والشيء الذي استقر في نفوسنا ها أنه أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، أصح الكتب بعد كتاب الله الصحيحان، يعني صحيح البخاري ومسلم. لكننا نجد من صنيع بعض المحدثين إذا ما كان الحديث في البخاري ومسلم وفي مسند أحمد يبدأون بمسند أحمد، كما هنا في قوله رواه أحمد والبخاري. فهل هذا يعني جاء على سبيل الصدفة أو أن هذا أمرا مقصودا ها؟ أو أن هذا قد يفهم منه أن هؤلاء يقدمون مسند أحمد على صحيح البخاري؟ هذا يمكن سؤال مطروح في أحد يعني مر به هذا الجواب أو جواب هذا السؤال. أحسنت. الجواب إنما راعى الناس التاريخ ها؟ إنما راعى الناس التاريخ ولم يراعوا درجة الصحة. فأحمد رحمه الله سبق البخاري ومسلما، ونحن نعرف أن المجد بن تيمية رحمه الله اتخذ مصطلحا خاصا له، وذلك في قوله متفق عليه. إنما يقصد من قوله متفق عليه أن يخرجه أحمد والبخاري ومسلم. فذكر أحمد هنا وتقديمه إنما هو لسبقه الزمني، حيث إن الإمام أحمد رحمه الله يعد في طبقة شيوخ البخاري ومسلم. واضح؟ قال: وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة. ونلاحظ أنه أن أنس في الرواية الأولى عزى الفعل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الثانية أخبر أنه ممن كان يفعل ذلك، وهذا لا تنافي فيه، لا تنافي بين اللفظين ولا تعارض، فإنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر أن بعض الصحابة يفعلون ذلك ما أحب أن يبرز نفسه، وفي الرواية الأخرى بين أنه واحد ممن كان يصلي. نعم، إيش؟ إذا لم تكن هذه السنة التقريرية فما السنة التقريرية إذن؟ نعم، لأن النبي كان اطلع يراهم يصلون وسكت، ورؤيته وسكوته دليل على أنه موافق ومقر لهم ذلك الفعل، وهذه هي سنة الإقرار أو التقرير. قال: فقيل له، أي قيل لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، يعني رآنا فسكت، وسكوته صلى الله عليه وسلم مشعر بأنه قد رضي صنيعهم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الصنيع غير مرضيين ولا موافق لهديه صلى الله عليه وسلم لما سكت عنه، وسكوته صلى الله عليه وسلم إقرار، ولا يقال إنه سكوت نتيجة حياء أو عدم مبالاة أو غير ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يستحيل عليه السكوت أو تأخير البيان عن إيه؟ عن وقت الحاجة، كما يقول علماء الوصول. قال: والحديث رواه مسلم وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه يصلي في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة الصلاة فيه، ويدل على الجواز، ولا سيما والفاعل لذلك عدد كبير من الصحابة، بل إنه يدل على الندب. ها، وفي المسألة مذهبان للسلف: استحبابهما أو استحبهما، يعني استحب الركعتين جماعة من الصحابة والتابعين، ومن المتأخرين يعني الذين استحبوا هذا الصنيع قال أحمد وإسحاق، والمراد بإسحاق كما قلنا إسحاق بن راهوية، ولم يستحبهما الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم. وما المراد بالأربعة الخلفاء؟ يعني الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: وآخرون من الصحابة ومن الفقهاء مالك. قال: وأكثر الفقهاء، يعني لا يرون استحبابها، لكن نفي الاستحباب لا يعني كراهيتها، بل يجعلونها في دائرة الجواز والإباحة، لأن الاستحباب مرحلة أعلى من درجة الإيه؟ من درجة الإباحة والجواز. قال: وقال النخعي، والمراد به إبراهيم بن يزيد النخعي شيخ حماد بن أبي سليمان، وحماد شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وإذا ذكر إبراهيم فإنما في الغالب يعبرون به عن مذهب أهل الكوفة، عن مذهب الحنفية. قال: وقال النخعي: هما بدعة، وهذا مما يستغرب، إذ كيف تكون بدعة وقد صنعت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ورآها ولم ينهى عنها. قال: احتج من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة وبما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، فيكون هذا من باب السنة الفعلية بعد أن كان من باب السنة التقريرية. فقد ثبتتا عنه صلى الله عليه وسلم قولا كما سيأتي، حيث قال لأصحابه: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فعلى ذلك يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر هذه الصلاة قولا وفعلا وتقريرا. قال: كما سيأتي. وفعلا وتقريرا. واحتج من قال بالكراءة بحديث عقبة بن عامر الذي مر ذكره في باب وقت صلاة المغرب، يعني أن النبي كان يبادر للصلاة عقب غروب الشمس. والحق أن الأحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب وهو يدل على شرعية تعجيلهما وفعلهما وهو يدل على شرعية تعجيلهما تعجيل صلاة الايه وهو يدل على مشروعية تعجيلها، وتعجيلها المراد بها صلاة المغرب. يقول: وفعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب، فعل الركعتين يؤدي إلى تأخير المغرب، وهذا هو موجب من قال به ببدعيتها. لا، ما قال بالكراهة، بل قال بالبدعية، والبدعية تقتضي شيئا عظيم، ها؟ لأن البدعة أمر مباح ولا أمر محرم؟ قال: يؤدي إلى تأخير المغرب. ثم قال الشوكاني رحمه الله: والحق أن الأحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب مخصصة لعموم أدلة استحباب التعجيل. كأنه يرى أن الأحاديث مثل حديث عقبة بن عامر وغيره التي تحث على أداء صلاة المغرب والتي تبين أن النبي كان يباشر ذلك بسرعة، هذه الأحاديث يقول عامة، والأحاديث التي جاءت تبيح وترخص وتأذن بصلاة ركعتين قبل أداء صلاة المغرب تكون أحاديث خاصة، فتخصص الأحاديث الإيه؟ يعني عجلوا بصلاة المغرب إلا إذا أدرتم أن تصلوا ركعتين. هذا معنى قوله مخصصة لعموم أدلة استحباب التعجيل. قال النووي: وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة ولا يلتفت إليه. إذا كان هذا، عليكم السلام ورحمة الله، اللهم امين، نحن وانت، جزاك الله خير، اللهم امين. اذا كان هذا القول فقط بمجرد من قالوا ان اداء الركعتين يؤدي الى تأخير ليش الى تأخير المغرب، فما بالكم بمن وصفها بانها بدعة. قال: ولا يلتفت اليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخة، يعني يقول إن هذه منسوخة، إيش المنسوخ؟ المبادرة بالصلاة ولا الركعتين منسوخة؟ الظاهر أنه أن من الفقهاء من قال بنسخ الركعتين، ها قال: وأما من زعم النسخ فهو مجازف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، يعني تاريخ الحديثين المتعارضين، وليس هنا شيء من ذلك. انتهى كلام مين؟ الإمام النووي. وهذا الاستحباب ما لم تقم الصلاة كسائر النوافل الحديث، يعني يستحب للإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي من النوافل إلا إذا أقيمت الصلاة، فعندئذ يتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، أو فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. ها؟ إذا أنشأ صلاة قبل الإقامة يتمهما خفيفتين، هذا الأولى، إلا إذا كبر ولم يركع، ويخشى أنه قد تفوته من صلاة الجماعة شيء فله أن يقطعهما. قال: ما وهذا الاستحباب ما لم تقم الصلاة كسائر النوافل لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. واعلم أن التعليل للكراهة بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا خلاف في أنه يستحب لمن كان في المسجد في ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة، وكان فعله للركعتين لا يؤثر في التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة، ولا ريب أن ترك هذه السنة في ذلك الوقت الذي لا اشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشيء من شروطها مع عدم تأثير فعلها للتأخير من الاستحواذات الشيطانية التي لم ينج منها إلا القليل. أعاذنا الله وأجارنا الله وإياكم من ذلك. قوله شيء، التنوين فيه للتعظيم، أي ولم يكن هناك شيء، يعني وقت كبير أو وقت عظيم، أي لم يكن بينهما شيء كثير، ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل، وبهذا يجمع بين هذه الرواية ورواية قليل. قال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازا، والإثبات للقليل على الحقيقة. قال: وقد طول الكلام في ذلك الحافظ في الفتح، يعني في فتح الباري، فليرجع إليه. يقول من ابن المنير؟ هذا أحد شراح البخاري، وهو من أئمة المالكية. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال: والحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، والحديث رواه الجماعة. هذا الحديث ساقه المؤلف بلفظين: لفظ خاص بصلاة المغرب، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني أنه قال في الثالثة لمن شاء. وقوله لمن شاء يخرج الأمر ويصرفه عن ظاهره إلى الندب، إذ لو كان الأمر لازما لكل واحد لما رخص له ولما خير في ترك الأداء. فالقرينة هنا صرفت الأمر عن الوجوب إلى الندب والاستحباب. في قوله صلوا، وقوله قبل المغرب يعني قبل أداء الصلاة بعد وقوع الأذان، وإلا فإن ذلك يتعارض مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى حتى تغرب الشمس. وقوله لمن شاء فيه إشعار بأن الأمر ليس بواجب، وإنما هو مستحب مندوب إليه لامتثال الأمر في ذلك. وأما الرواية الثانية فهي عامة، حيث رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى بين كل أذانين، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، أو الأذان والإقامة المراد بهما الأذان والإقامة. والأذان في اللغة معناه الإعلام، وفي الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. وأما الإقامة فهي إعلام بدخول الناس في وقت الصلاة، ولا تعارض بين قوله أذانين وتسميتها الأذان والإقامة، وذلك من باب التغليب، حيث غلب الأذان على على الإقامة. وسميت الإقامة نسبة إلى الجملة التي ترد في هذا الأذان، وهي قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. والحديث من الأدلة التي استدل بها من قال بمشروعية الصلاة صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. هذه الصيغ وردت، وكل أخذ بالصيغة التي ثبتت عنده، لأنهم يعني اتفقوا على عدد جمل الأذان كما سيمر معنا إن شاء الله، إن للأذان عدد جمل وللإقامة جملا أيضا معدودة، ولذلك نجد التفاوت في تحديد هذه الجمل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: زاد الإسماعيلي في روايته عن القواريري عن عبد الوارث في الرواية الأولى 3 مرات. وقوله زاد الإسماعيلي، والإسماعيلي هذا له كتاب مستخرج على على صحيح البخاري، مستخرج على صحيح البخاري. ونحن مر معنا أن الاستخراج معناه ايش؟ ما معنى الاستخراج؟ ما مر معكم؟ ها؟ لا، هذا الاستخراج هذا يسمى بالتخريج في الحقيقة، ولا يسمى استخراج. ولذلك من يقول واستخرجت أحاديثه، هذا تعبير غير دقيق إذا أراد به التخريج. لكن الاستخراج نعم، ها؟ لا لا، ذاك الاستدراك وليس الاستخراج، ها؟ نعم. يعني هذا المعنى قريب. الاستخراج عادة أن يعمد مؤلف إلى كتاب مسبوق له، كتاب سابق، مثل كتاب الإمام البخاري أو كتاب الإمام مسلم، ثم يسوق أحاديث البخاري ومسلم التي وردت في كتابيهما، يسوق مثلها، لكن من طريقه هو، وتلتقي مع أحاديث البخاري ومسلم إما في شيخه أو في من هو أعلى من شيخه. وهذا النوع من التأليف الغرض منه تعزيز طرق كتاب البخاري ومسلم، تعزيز طرق الكتاب المستخرج، تعزيز طرق الكتاب المستخرج. وأيضا لها فائدة أخرى، وهي تكثير الطرق، تكثير طرق الرواية لهذا الحديث، وثمة فائدة ثالثة، وهي أن المستخرج في الغالب يكون أصغر من المؤلف الأول ويأتي بعد المؤلف الأول، وعندما يخرج أحاديثه فقد يكون له فيها علو، يعني تكون أحاديثه أعلى من أحاديث الكتاب على سنن الرواتب، وإنما يصلوها تارة ويتركونها إن شاءوا. وقوله قال المحب الطبري، المحب الطبري هل هو شيخ المفسرين وصاحب التاريخ ها، أو أنه غيره؟ ما سمعت. صاحب الأحكام، أحكام ماذا؟ ذاك القرطبي ها ولا لا؟ في واحد تاني اسمه الطبري؟ ما سمعت. ما سمعك أهل علماء، علماء أهل اسمه ده أتباع الإمام الطبري. إيه، وهذا شافعي، أنا معاك، لكنه ليس هو الإمام الطبري، هذا رجل له كتاب مشهور وهو كتاب مطبوع اسمه القرى لقاصد أم القرى، القرى لقاصد أم القرى، وهو الملقب بالمحب الطبري، وله كتاب أيضا في اللي هو يسمى في كذا في ذوي القربى، كتاب في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المحب الطبري هذا غير الإمام الطبري إلا هو محمد بن جرير صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب بعض مؤلفات، له كتاب في السنة النبوية، كتاب في الحديث مشهور، طبع منه مجلدات ولم يكتمل. قال هنا قال المحب الطبري، نعم، لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أدلة من أدل الأدلة على استحبابها، ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم وتعقب أو تعقب واستدركها بعضهم، يعني على من عد الرواتب بأنها من الرواتب، وتعقب أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليها لكنه صلاها. قوله بين كل أذانين، المراد بالأذانين الإذان والإقامة تغليبا، أي من باب تغليب الأذان على تغليب الإيه. والرواية الأولى من حديث الباب تدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها، والرواية الثانية أي تدل بعمومها، لأن قوله بين كل أذانين تدخل صلاة المغرب ولا ما تدخل؟ فصلاة المغرب أحد أفراد العموم. قال وقد عرفت الخلاف في ذلك. ثم قال وعن أبي الخير قال أتيت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. رواه أحمد والبخاري. هذا هو الحديث الذي أشار إليه في الباب السابق أو في الحديث السابق، حيث قال من الأدلة التي استدل بها من قال بعدم مشروعيتها أو بكراهيتها إيش؟ قال واستدل بحديث عقبة بن عامر. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري. ويلاحظ أن عقبة بن عامر أقر بأنهم كانوا يفعلونها أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم إنما تركوها لموجب غير كراهيتها، ولموجب غير أنها ليست مشروعة، وهذا الموجب هو اشتغالهم، يعني أنهم يدخلون المسجد عند إقامة الصلاة فلا يتمكنون من أداء هاتين الركعتين. قال: قوله ألا أعجبك بضم أوله وتشديد الجيم من التعجيب، قوله من أبي تميم، قاله عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، تابعي كبير مخضرم. ها؟ إيش معنى مخضرم؟ هذا مما مر معنا في علوم الحديث. وهناك باب المخضرم من؟ ها؟ من أدرك الجاهلية والإسلام، هذا تعريف الشعراء. التعريف عند الشعراء المخضرمون هم الذين عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام، لكن المخضرم عند علماء الحديث ثم تقيد باق. أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، هو أدرك النبي لأنه عاش في زمنه وأدركه مسلما، حيث أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بينه وبين الصحابي أنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن المخضرم يعد تابعي، المخضرم تابعي تنطبق عليه أحكام التابعي، حيث يجري عليه الجرح والتعديل بخلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. قال: تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عده جماعة في الصحابة يعني فأخطأوا. قال الحافظ في الفتح: وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي إنه لم يفعلها أحد من الصحابة، لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما، والحديث يدل على مشروعية هذا. في الحقيقة ليس ردا، ها؟ يعني أبو بكر بن العربي لما قال لم يفعلهما أحد من الصحابة نقول له قد فعلهما عبد الله مين هو؟ أبو تميم، عبد الله ابن مالك الجيشاني. هل هذا جواب كاف مقنع؟ إذا قال ما فعل أحد من الصحابة نقول له عندك بعد يا شيخ؟ لا أنا عندي ولم يفعلهما أحد من الصحابة. كلكم عندكم من بعد؟ أحسنت. إيه، لأنه هذا الجواب ما هو صحيح، لأنه قد فعلها مين؟ مالك بن أنس، كما في حديث أنس قد فعلها أنس بن مالك وقال كان الصحابة يتبادرون. فقوله وفيه رد على إيه؟ أحسنتم، كدنا يعني نستدرك على لم يفعلهما أحد بعد الصحابة ولا من بعد الصحابة. لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. قال والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب، وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصيغة فيها خلاف مذكور في الأصول وعلم الاصطلاح، هل لها حكم الرفع؟ وهل تشعر باطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك؟ فليطلب في موضعه. والجواب أن هذه الصيغة عند علماء الحديث والأصول أن لها حكم الرفع، لأنه يبعد أن يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا تدينا ولا يطلعون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن هذا الحديث ثبت كما مر معنا من الروايات الأخرى أن النبي فعل ذلك، وأنهم يراهم يفعلون، بل أنه أمرهم كما جاء: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. فلا يبقى بعد ذلك خلاف في هذه القضية، والله أعلم. ثم قال: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. والحديث قال رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قوله رواه عبد الله بن أحمد في المسند يعني في زوائده على أبيه. ونحن تكلمنا أظن في الدرس الماضي أن كتاب الإمام أحمد ومسنده أضيفت إليه إضافات من قبل ابنه عبد الله ومن قبل راوي المسند عن عبد الله وهو أبو بكر القطيعي. فهناك زيادات للقطيعي وزيادات لمين؟ لعبد الله. وهذا الحديث مناسبته هنا ماذا؟ يعني إيش المناسبة هنا؟ ما مناسبته هنا؟ مع أن إيش الترجمة؟ جواز الركعتين قبل المغرب. ها؟ هو لم يذكر شيئا يتعلق بالصلاة. يعني رد على من قال ذلك محتمل، ويحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من بلال أن ينتظر قليلا، وهو مشعر بأنه يجوز تأخير صلاة المغرب قليل وإن لم يصلي الناس ركعتين، فجواز التأخير للركعتين ولغير الركعتين لما يتعلق من احتياج الناس، حيث يأكل الآكل ويكمل المتوضئ وضوءه ثم يدركون الصلاة كاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحديث من رواية أبي الجوزاء عن أبي بن كعب ولم يسمع منه، فالرواية منقطعة. وقد أخرج نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادة: والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من رواية عبد المنعم، وإسناده مجهول، انتهى. قال: وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخر، فأولهما عبد المنعم بن نعيم، قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان. هكذا عندكم أبو حاتم وابن حبان ولا أبو حاتم ابن حبان؟ يعني بالعطف. إذا ما المراد بأبي حاتم وما المراد بابن حبان؟ مع أن ابن حبان كنيته أيضا أبو حاتم. المراد بأبي حاتم الرازي وبابن حبان البستي. ها؟ قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء، بصري لم يرضه يحيى بن سعيد يعني القطان. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال أحمد: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك. وفيه كلام طويل، وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان، يعني يشهدان لحديث أبي. قال: أخرجهما أبو الشيخ، وكلها واهية. قال الحاكم: ليس في إسناده مطعون غير من عمرو بن فائد. قال الحافظ: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن فيه عبد المنعم صاحب الشفاء، وهو كاف في تضعيف الحديث. انتهى. قال: والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها، لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل، لا سيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها. قال المصنف رحمه الله، يعني المجد بن تيمية: وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين انتهى. وقد تقدم الكلام على وقت المغرب، وأما أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت. وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر الحديث. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.